أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في النظرية السادسة في ملاك الصدق، وهي النظرية القائلة بأن ملاك الصدق مطابقة القضية للواقع. وقلنا إن الكلام في هذه النظرية سوف يكون في جهات: الجهة الأولى في توضيح المراد من هذه النظرية، والكلام في هذه الجهة في نقاط. النقطة الأولى في ذكر بعض التعريفات التي ذكرها القائلون بأن المعارف مطابقة للواقع في الجملة. وقد ذكرنا فيما سبق تعريفين. التعريف الأول هو التعريف المشهور الموروث عن أرسطو، وهو في صيغته الأولى عبارة عن أن الصدق أن نحكم بثبوت ما هو موجود، أو نحكم بنفي ما هو منفي. والكذب هو أن نحكم بثبوت ما هو منفي، أو نحكم بنفي ما هو ثابت. وذكرنا بالأمس أنه لم يعبر في كتابه ما وراء الطبيعة بلفظة الحكم، وإنما قال أن نثبت أو أن ننفي، ولكن الإثبات والنفي هما التصديق، والتصديق يمتاز بالحكم، ولهذا عدل من جاء بعده عن التعبير بنثبت أو ننفي إلى التعبير بالحكم أن نحكم. وقلنا أن هذا التعريف تعريف بسيط وساذج، ويمثل المراحل الأولى لنظرية أن الحق مطابقة المعلومات للواقع. وذلك لأن القضايا الحق لا ينحصر الحكم فيها في إثبات شيء أو نفي شيء ليكون ملاك الصدق هو تحقق الثبوت في الواقع في مورد الإثبات، أو أن يكون الواقع لا وجود لكي يتحقق الصدق في النفي. فمن القضايا الحقة قضايا لا يحكم فيها بثبوت الوجود أو نافي الوجود، كقضية كل جسم تعليمي عارض للجسم الطبيعي. فإن هذه القضية الحكم فيها ليس ناظرا إلى الوجود الخارجي ومتعلقا بإثباته أو نافيه، وإنما هو ناظر إلى ذات طبيعة الجسم التعليمي. هذه الطبيعة في ذاتها إذا حللناها نجدها طبيعة عارضة، إذا وجدت فهي لا توجد إلا في موضوع. فقولنا كل جسم تعليمي عارض الحكم فيه ناظر إلى ذات الطبيعة، والمطابقة فيه ليس بمعنى وجود شيء في الخارج أو عدم وجود شيء في الخارج، لأن هذه القضية صادقة حتى لو فرضنا عدم وجود أي مصداق خارجي للجسم التعليمي، وذلك لأن الحكم حكم على الطبيعة. إذا قلت كل إنسان متعجب، هنا الحكم حكم على طبيعة الإنسان، سواء تحقق في الخارج فرد للإنسان أو لم يتحقق. ولهذا نحن يمكن أن نقول لو أن الله تبارك وتعالى خلق نوعا آخر يشابه الإنسان في الناطقية فإن هذا النوع سوف يكون كالإنسان متعجب، وما ذاك إلا لأن نفس الطبيعة في واقعها إذا حللت ونظر فيها بقطع النظر عن وجودها نظفر به اقتضاء التعجب. فهذا الضرب من القضايا يندرج ضمن القضايا الحق، مع أن ملاك صدقها ليس ثبوت الوجود في الواقع أو نفي الوجود في الواقع. من هنا أصحاب النظرية الانسجامية أو مطابقة المعلومة للواقع جاءوا بصيغة أخرى في تعريف الحقانية أكثر تماسكا من الصيغة التي ذكرها أرسطو، فقالوا القضية الحقة هي القضية التي يكون الحكم فيها مطابقا للواقع، وواقع كل شيء بحسبه. إذا كانت القضية قضية خارجية أو ذهنية فواقع الشيء هو الوجود، إما الخارجي أو الذهني. وأما إذا كانت القضية قضية حقيقية الحكم فيها على ذات الطبيعة. نحن أعدنا مع زيادة توضيح وتعميق في تفسير القضية الحقيقية، يوجد خلاف. النظرية الأولى النظرية المعروفة المشهورة أن القضية الحقيقية هي القضية التي يكون فيها الحكم على الأفراد الأعم من الموجودة والمقدرة، وتقابلها الخارجية. هلك من في العسكر، الحكم فيها على خصوص الأفراد الموجودة بالفعل. وأصحاب هذه النظرية قالوا أن القضية الحقيقية في الواقع ترجع إلى قضية شرطية، لأن الحكم فيها على الأفراد، ومحتواها ولبها أنه إذا تحقق فرد من أفراد هذه الطبيعة فحكمه كذا، لهذا يقال هي في قوة القضية الشرطية. النظرية الثانية هي النظرية التي شرحها وبينها الشهيد مطهري في شرح مبسوط على المنظومة، وقال هي المقصودة من كلمات جملة من الفلاسفة. هذه النظرية تقول القضية الحقيقية الحكم فيها ليس على الأفراد، الأهم من المحقق والمقدم. هذه القضية التي تفسر بأن الحكم فيها على الأفراد الأعام من المحققة من المتحققة والمقدرة، هذه قضية خارجية، ولكن الحكم فيها ليس مثلا على خصوص من كان موجودا في زماننا أو من كان موجودا في الزمان السابق، وإنما على الأعام جميع الأفراد. فلو فرضنا مثلا أن طبيعة الإنسان لم يتحقق من أفرادها إلا 100 مليار، فالحكم على 100 مليار فقط، لأن الحكم على الأفراد الأعام من التي وجدت وانتفت أو الموجودة والباقية أو التي ستوجد، هذه قضية خارجية، ولكن قضية خارجية محترمة تشمل عدد يفوق عدد الأفراد في القضية الخارجية المتعارفة. وأما القضية الحقيقية حقا الحكم فيها ليس على الأفراد، وإنما الحكم على الطبيعة، ذات الطبيعة هذا حكمها، وينطبق الحكم على الفرد باعتبار أنه واجد لحصة من الطبيعة، ليس الحكم على الفرد، الحكم على ذات الطبيعة. يقول وهذا هو ما يقتضيه تقسيمهم للقضايا إلى قضايا شرطية وحملية، ثم تقسيمهم للقضية الحملية إلى خارجية وذهنية وحقيقية. المفروض أن الحقيقية قسم من قسيم القضية الشرطية، فكيف تفسر بتفسير يرجعها إلى القضية الشرطية؟ على هذا التفسير العميق للقضية الحقيقية سوف يكون الحكم ليس ناظرا إلى الوجود، تحقق وجود للطبيعة أو لم يتحقق، يعني ليس ناظرا إلى الفرد، لأنه اتصاف الطبيعة بالوجود يعني ماذا؟ تشخصها في فرد، وإنما الحكم ناظر إلى ذات الطبيعة. فملاك الصدق ليس الوجود ذهني أو خارجي، وإنما ذات الطبيعة. فإذا قلنا الصدق مطابقة الحكم للواقع، لابد أن نلتفت أن هذا الواقع ليس على نسق واحد، وإنما هو يختلف باختلاف أقسام القضية، القضية الخارجية والقضية الذهنية والقضية الحقيقية. هذا هو التعريف الأول، وقلنا هذا التعريف لاحظ ذات محتوى القضية والواقع، فقال محتوى القضية إما يكون مطابق للواقع أو لا يكون، وبهذا تكون القضية منقسمة فقط وفقط إلى قسمين. إذ لا يعقل أن توجد قضية مطابقة ولا مطابقة، لا مطابقة ولا لا مطابقة، لا يجتمع النقيضان، لا يرتفع النقيضان. التعريف الثاني هو التعريف المنسوب إلى الجاحظ، وحاصله على ما بيناه أمس هو أن للاعتقاد دخل في الحكم بالصدق والكذب، فلا بد من اجتماع المطابقة مع الاعتقاد والمطابقة مع الواقع في تحقق الصدق، وعدم المطابقة مع الاعتقاد مع عدم المطابقة مع الواقع في تحقق الكذب. ورتب على ذلك أن القضايا تنقسم إلى 6 أقسام، واحد من هذه الأقسام صحيح، وواحد من هذه الأقسام كاذب، وأربع متوسطات لا توصف بالصدق ولا توصف بالكذب. وأوردنا على كلامه عدة ملاحظات. التعريف الثالث ما ذكره النظام فقد نقل عنه في الكشاف الجزء الثاني صفحة 171 أنه قال: صدق الخبر هو مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ، أي ولو كان ذلك الاعتقاد غير مطابق للواقع. والكذب عدمها، أي عدم مطابقة، أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ. وصدق المتكلم مطابقة خبره للاعتقاد، وكذبه عدمها، عدم المطابقة. كلامه هذا يدل على أنه أخذ المطابقة بين القضية وبين الاعتقاد في تحقق مفهوم الصدق، وعدم المطابقة في تحقق مفهوم الكذب، ولم يأخذ المطابقة مع الواقع. وعلى هذا يوجد عندنا 3 نظريات: نظرية أخذت المطابقة مع الواقع فقط، ونظرية أخذت المطابقة مع الاعتقاد فقط، ونظرية أخذت الاثنين، المطابقة مع الواقع ومع الاعتقاد. والنظام هو الذي أخذ المطابقة مع الاعتقاد فقط، ورتب على ذلك أن القضايا تنقسم إلى قسمين، وتحت كل قسم من هذين القسمين يوجد صنفان. القسم الأول القضايا الصادقة، وهي التي يكون الحكم فيها مطابق لاعتقاد المخبر، وتحتها صنفان: الصنف الأول الحكم مطابق للواقع، الصنف الثاني الحكم غير مطابق للواقع. والقسم الثاني القضية الكاذبة، وهي التي يكون الحكم فيها غير مطابق للاعتقاد، لاعتقاد المخبر، وتحتها صنف: الحكم مطابق للواقع، الحكم غير مطابق للواقع. وقيل أن النظام استدل على نظريته هذه بقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن هذه الآية حكمت على المنافقين بأنهم كاذبون، مع أن خبرهم مطابق للواقع. والسبب في هذا الحكم قالوا إنك رسول الله، خبرهم مطابق للواقع، مع ذلك قال هم كاذبون. ليه؟ لأن هذا الخبر وإن طابق الواقع لأنه لا يطابق اعتقادهم لمكان نفاقهم، فيكون المدار مدار الاعتقاد في الصدق والكذب. ويظهر من الفخر الرازي في ذيل تفسيره لهذه الآية المباركة أنه يميل إلى تفسير الكذب بما ذكره النظام، حيث قال: من أخبر عن شيء واعتقد بخلافه فهو كاذب، فهو كذاب، لأن الكذب باعتبار المخالفة بين الوجود اللفظي والوجود الذهني. هاي حقيقة الكذب. إذا كان ما تبديه لفظان لا يتطابق مع ما هو موجود في ذهن، يعني لا يطابق الاعتقاد، ولكن هو عنده مسحة فلسفية ويحاول أن يعبر بعبارات فلسفية، وجود لفظي وجود ذهني. كما أن الجهل باعتبار المخالفة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. ألا ترى أنهم كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله وسماهم كذابين؟ ويلاحظ على هذه النظرية عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أنه ذكر أن القضية على نظريته تنقسم إلى قسمين، صحيح؟ وتحت كل قسم يندرج صنفان، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه على نظريته ينبغي أن نقسم القضايا إلى ثلاثة أقسام: قضية صادقة تطابق الاعتقاد، قضية كاذبة لا تطابق، وقضية لا صادقة ولا كاذبة، وهي القضية التي صدرت ممن لا يعتقد. كما إذا صدرت قضية من شخص شاك لا يوجد عنده اعتقاد، مثل هذه القضية لا معنى لأن يقال هي صادقة لأنها تطابق الاعتقاد، لأنها لا تطابق الاعتقاد من باب السابق بانتفاء الموضوع، ولا يقال كاذبة لأنها لا تطابق الاعتقاد، لأنها لا تطابق الاعتقاد من باب السابق بانتفاء، لأنها لا تخالف الاعتقاد عفواً من باب السالب بانتفاء الموضوع، وأصلاً لا اعتقاد له. ومثل هذه القضية، القضية الصادرة من مسجل وقع حجر على حجر فصدر صوت الله موجود، هذه قضية وليست قضية، قضية فيها إثبات شيء لشيء. هذه القضية ينبغي أن يقال لا صادقة ولا كاذبة وفق هذه النظرية، فحصره للقضايا في قسمين على خلاف نظريته. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي أن النظام خلط بين البحث اللغوي والبحث المعرفي، فإن البحث عن حقانية المعرفة بحث عن مطابقة المدرك التصديقي للواقع، سواء كان هذا مدرك ملفوظ في قضية من قبل لافظ أو لا، وسواء هذا اللفظ الصادر من يسمى في اللغة كذب أو لا. البحث ليس في معنى كلمة الكذب في اللغة، ولا في معنى مرادفات أو مرادفات كلمة الكذب. البحث بحث معنوي، الباحثون في علم المنطق إذا تعرضوا للقضايا وقسموها إلى قضايا صادقة قضايا كاذبة، غرضهم من ذلك ليس البحث عن معنى كلمة الكذب في اللغة، وإنما البحث عن متى تكون القضية حقة أي مطابقة للواقع، وبالتالي إذا شكل منها قياس يكون القياس منتج، هذا هو محل بحثهم. وكذلك علماء نظرية المعرفة شيخ جواد بحثهم عن حقانية المعرفة بمعنى مطابقة المعرفة للواقع، وكون المعرفة طريق مأمون لاقتناص ما هو خارج عنه. فالبحث ليس بحثا لغويا، وإنما البحث بحث معرفي، وهو ذهب يتحدث عن مفردة الكذب، وأن مفردة الكذب تطلق حتى على القول المطابق للواقع فيما إذا كان غير مطابق لاعتقاد المخبر. الملاحظة الثالثة، وهي ملاحظة لغوية تفسيرية، ما تدل عليه كتب اللغة هو أن هنالك فرق بين مفهوم الخطأ وبين مفهوم الكذب. فإن مفهوم الخطأ يطلق على الأقوال والأفعال، وهو يعني عدم الإصابة مع عدم القصد، هذا هو الخطأ. عمد الصبي خطأ، يعني هو منزل منزلة عدم الإصابة بلا قصد بلا عمد. وأما الكذب فهو يطلق على الأقوال فقط، فيما إذا كانت غير مطابقة للواقع مع قصد. وقد يطلق الكذب على الأفعال ولكن مجازا، فيقال مثلا صدق القتال إذا بذل فيه الجهد، وكذب إذا جبن، ويقال كذب البرق إذا لم يتعقبه مطر، وكذبت العين خانها حسها. قال ابن منظور: والكذب يختص بالأقوال، وفي حديث الوتر كذب أبو محمد أي أخطأ، سماه كذبا لأنه يشبه في كونه ضد، لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النسبة والقصد، لأن الكذاب يعلم أن ما يقوله كذب والمخطئ لا يعلم. المستفاد من ذلك ما هو؟ أن الكذب يتقوم بعدم المطابقة للواقع، لا كما قال النظام أنه عدم مطابقة القول للاعتقاد وإن كان مطابقا للواقع. هم يقولون الكذب يتقوم بعدم المطابقة للواقع، ولهذا أطلق على من يخطئ أنه كذاب مجازا، لأنه يشبه الكاذب في عدم الإصابة وإن افترق عنه في عدم القصد. وبهذا يتضح الإشكال في استدلال النظام بقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فإن النظام استدل بهذه الآية لكي يقول لنا الكذب يطلق حتى على القول المطابق للواقع إذا كان غير مطابق للاعتقاد، وهذا الاستدلال غريب وعجيب منه. وذلك لأن هذه الآية لو استخدمت كلمة الكذب في المنافقين باعتبار أنهم قالوا إنك لرسول الله وهم لا يعتقدون، فهذا الاستعمال كما مر عليكم مرارا وتكرارا وتكرارا ومرارا أعم من الحقيقة. فكيف بهذه الآية فسر لنا معنى الصدق، معنى الكذب عفوا، بأنه ما لم يطابق الاعتقاد وإن كان مطابقا للواقع. هذه غاية ما فيها، هذه الآية غاية ما فيها استعمال كلمة الكذب في الخبر المطابق للواقع غير المطابق للاعتقاد، والاستعمال أعام للحقيقة. وثانية، وهذا أمر أغرب من الغريب، يعني أن النظام ومثله الفخر الرازي الذي يسمى بالإمام، طبعا من الغريب أن هؤلاء كبراء عند أصحابهم وهم يغفلون إلى هذا الحد. الآية ماذا قالت؟ الآية لم تقل هم أخبروا بأنه رسول الله، بل أخبروا بأنهم يشهدون أنه رسول الله، أخبارهم بشهادتهم لا برسالة النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا الآية، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ما أخبروا به ليس مطابقا للواقع، هم أخبروا بأنهم يشهدون أنه رسول الله وهم لا يشهدون، هم منافقون. فالآية لما أطلقت الكذب عليهم لم تطلق الكذب على خبر مطابق للواقع مخالف للاعتقاد، حتى يقال الكذب هو ما خالف الاعتقاد أو عدم مطابقة الوجود اللفظي للوجود الذهني. الآية وصفت قول غير مطابق للواقع لأنه كذب. فهذه الآية ليست نافعة لإثبات ما ذكره النظام وذهب إليه الفخر الرازي. وبهذا ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن النظام لم يكن سعيه مشكورا وموفقا في تفسير الكذب بأنه غير مطابق للاعتقاد ولو كان مطابقا للواقع، وذلك لأن ما ذكره غير مناسب لبحث المنطق ونظرية المعرفة، وغير مناسب للمعنى اللغوي والعرفي لكلمة الكذب، وغير مستفاد من الآية الشريفة. والحمد لله رب العالمين.